بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وحكمك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، احنا صرنا تقريبا في نهاية المطاف بعد أن استعرضنا محل الكلام في مسألة الضد، استعرضنا الآراء من هنا وهناك، وأهم ما فيها أهم شيء هو تحرير محل النزاع. يعني محل النزاع اللي هو يجب أن يكون الأمران فعليان مولويان مطلقان، فهل يمكن توجه أمرين بضدين في آن واحد؟ فلازم يكون فذل مطلقان مولويان فعليا. ست شروط أساسية مهمة جدا. استعرضنا الكلام وقلنا بأن المسألة كلها، هل يمكن طبعا بداية تصور وجود أمر بالمهم في حال ترك الأهم؟ هي هذه المسألة. عندي مثلا مثال يضربه، إنقاذ غريق وصلاة، شو بنعمل؟ احنا قلنا طبعا وإن اشتهر بين الألسنة أن المسألة عبارة عن أهم ومهم تزاحم، قلنا لا، أن تشمل حتى غير التزاحم وحتى غير المضيقين، تشمل حتى الموسعين. الموسعين ما في مزاحمة، بس في حال فعل الضد هل يمكن فعل ضده الآخر؟ لا. فهذا الملاك بنفسه موجود، ملاك الخلاف موجود. الذي وصلنا له بعد استعراض هذا الشيء، إذا تلاحظوا شيء بس ركزوا معي شوي، لاحظوا أنتوا أن الخلاف إلى حد ما يكاد يكون كل منهم يتكلم في وادي. يعني الذي قال بالترتب قال لا مانع من أن يكون الترتب طوليا، ما اشترتب احنا أن في موضوع الخلاف محل الخلاف هو إذا كان في عرض واحد فعليان مولويان. صعب كفاية رحمه الله كيف خرج العرفيات، عم ذكركم بعض المؤمنين كيف خرج العرفيات، أن الملاك إما أن الملاك يدل على أن الملاك باقي، إرشاد إلى أن الملاك باقي أو نحو الطولية. طب هذا ما بطل محل النزاع، صار شيء تاني. لذلك أكرر، محل النزاع هكذا فعلياني أمراني، يعني في آن واحد فعلياني مولوياني مطلقان في عرض واحد في آن واحد، تعتبر ضدين مع بعض. إذا خدنا هالمحل النزاع هذا بيطلع صاحب الكفاية معه حق، لكن سنرى راح نرتب المختار بطريقة إن شاء الله بسيطة جدا. راح نأخذ الموضوع بكل بساطة. إذا استعرضنا هذه الأقوال راح نلاقي شغلة، أن الخلاف حول نقطة واحدة بس هي محور الكلام، هل عصيان الأمر يسقط الحكم أو لا؟ هي هالمسألة. إذا نقحناها نرتاح، يعني تلقيحا هالمسألة يعني. كل مسألة كبرى تلاقي فيها كلام كثير، لكن المفصل شغلي واحد، اما تروح هيك او تروح بالضبط. هالمسألة هاي، هل العصيان يسقط الامر او لا؟ هالمسألة هذه تلقيحها، تلقيح هذه المسألة بنقح مسألة الضد باكملها. راح اكرر، هل العصيان يسقط الامر؟ ليش؟ لانه لا، اذا عصيت الامر بالاهم فإن كان العصيان يسقط الأمر، يعني أمر بالأهم ما في، بيصير الأمر بالصلاة بلا منازع ما في مشكلة، الأمر بإنقاذ الغريق بطل موجود لسقوطه، الأمر حينئذ بإنقاذ الغريق بالصلاة ما عادش مشكلة.
إذا عصى
صار وحده، إذا عصى
الأهم، إذا سقط الأهم،
عندك إذا كان العصيان يسقط يسقط الأمر أو لا.
يا حكي مثلا بعد فراغ
عن نحكي
نحن،
مش بعد فراغ، بعد ما حقق
فيه
بعد أوله على الزيارة على أوله قلت العراقيين الله يوفقهم، بعد على أوله انتبهوا على ما وجدت، يعني على ما صوصلت كلام كثير من هنا وهناك كثير في مسألة الضد. عليكم السلام. بس في مسألة يجب تحقيقها جيدا وهي الثانية، مسقطات الأمر ما هي؟ مسقطات الحكم شو هي؟ يعني إذا صدر حكم خلص، صباح الله بخير، اذا صدر بالحكم خلص ما عادش يسقط كليا او لا يسقط، ما هي مسقطات الحكم؟ مسقطات الجعل ما هي؟ مسقطات فعليه ما هي؟ شايف؟ فاحنا عندنا هالكلام. ليش؟ اذا سقط، هل بعباره ثانيه، هل العصيان يسقط الحكم او لا؟ لانه اذا كان العصيان يسقط الحكم، الامر بانقاذ الاهم، بانقاذ الغريق الذي هو الاهم، انا قررت اعصيه وراح اصلي، صار في عصيان، سقط الامر العصيان، اسقط الامر بالاهم او لا؟ اذا اسقط الامر بالاهم صار الامر بالصلاه لحاله، ما في مشكله بلا منازع، ما في اشكال ابدا.
ما في عقوبه
طبعا على الاهم بلا شك.
لا، على الاهم في عقوبه، فكيف اسقط؟ اسقط من المولى، العبد ما بيقدر يسقط حكم او امر من الله.
طيب هلا بعدين كمان راح نبين هالكلام كله. فاذا كان العصيان يسقط الامر، يعني بمجرد عصيان الاهم سقط الامر به، اذا سقط الامر به صار الامر بالمهم بلا منازع لحاله، ما في مشكله. اذا كان العصيان لا يسقط الامر، لا يسقط الامر بعد ما حلنا وعاد الاشكال من الراس، بيرجع كلام صاحب الكفايه متين جدا بصير. يعني العصيان لا يسقط الامر بالاهم، يعني لا يسقط الامر، يعني مجرد قررت عصيان الاهم وعصيت الاهم يبقى الاهم على ما هو عليه، فحين الاتيان بالصلاه بصير عندي وجوب انقاذ الغريق بعده موجود، الوجوب وجوب ووجوب الصلاه بعده موجود، اجتمع الوجوبان، اجتمعت الفعليتان، وهون وعنا وقع الفاس بالراس، ما عادش مشكل خلص. حينئذ ياتي كلام صاحب الكفايه ويكون كلاما متينا انه لا يجتمع الامران. صاحب الكفايه رحمه الله رفض الترتب، قال غير سليم، بخلاف طبعا هوديك ايش عملوا. لو تلاحظوا محق الكركي ثم المجد الشيرازي ثم النائيني حاولوا خرجوا تخريج، وخرجوا بطرق ما انا مش مسلم فيها كثير. بينا ليش، يعني بينت الكلام، وراح تشوف هلا بالمختار عندما نختار ماذا سنقول، وراح بين كل هالمسألة هذه. اذا لا، اذا لاحظنا الكلمات باكملها، محور الكلام هالنقطة هذه، هل العصيان يسقط الامر او لا، هو المسقطات او لا، هي هذه المسألة. نقول هكذا، انتبهوا لجيد، الامر له مراحل ذكرناها، او وهي مرحلة الاقتضاء التي هي الملاك والمصلحة، يعني في مصلحة بالشيء، ننتقل من الاقتضاء إلى الإنشاء في جعل، بيصير في هناك إنشاء وجعل، بعد الجعل تأتي مرحلة الدفع إلى التنفيذ، عملوا حرك تحريك، مرحلة التحريك التي هي الفعلية ثم التنجيز المسؤولية. هلا أربع مراحل، مرحلتين، ثلاثة. سمعت الشيخ ونحن نؤيده يقول أن الإنشاء، أن الحكم عبارة عن مرحلة واحدة اللي هي الإنشاء. هي هي هذا رأيي، ليس هناك أربع مراحل، يعني صاحب الكفاية يعملون تقريبا أربعة، سيد خوي رحمه الله عملوا اثنين، سيد صدر رحمه الله عملوا ثلاثة، وهل مجرى. لكن برأيي الحقير، يعني هذا العبد الفقير، أن الحكم له مرحلة واحدة وهي الإنشاء. ما قبلها مرحلة الاقتضاء هي مرحلة من مبادئ الأحكام. المبادئ عبارة عن ثلاثة، مبادئ تصورية وتصديقية ومبادئ أحكام. مبادئ تصورية ما يحتاجه في تصور الموضوع والحكم والمسألة، المبادئ التصديقية ما أحتاج إليه في إثبات المسألة، أما مبادئ الأحكام فهي ما أحتاج إليه لإثبات الحكم التي هي الملاك والمصلحة، في مصلحة بالشيء مبدأ لثبوت الحكم. هم نعبر عنها مبادئ الأحكام. فالمبادئ على ثلاث أنواع، مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية، ومبادئ أحكام. شايفون أنا؟ هذه المبادئ الثلاثة، يعني مبادئ الأحكام، فما قبل الإنشاء مبدأ للحكم وليس حكما، يعني وجود مصلحة في الشيء ليس حكما، الاقتضاء ليس حكما، الملاك ليس حكما، هو مبدأ للحكم. الجعل هو الحكم، يعني المرحلة الثانية إنشاء. هلأ عندما صار حكم في ظروف معينة تستدعي الدفع إليه والتحريك باتجاهه، سمينا فعلية. فهذه حالة من الحالات وليس نفس الحكم، ليس نفس الجعل، ما مش المرحلة من مراحل الحكم، حالة من حالاته لا أكثر ولا أقل. فالفعلية حالة. إذا خلينا نفصل بين مرحلة الإنشاء أو حالتين، خلينا عبر التعبير، حالة الإنشاء وحالة الفعلية. في عندي إنشاء، عندي فعلية،
يترتب عليها شيء
طبعا جدا مهمة، كلام سينفعنا كثيرا حتى بالمستقبل. كلام جدا مهم مش عادي. طبعا بدي اشير الاشاره بسيطه ان من خصوصيات الانشاء، راح اشير اشاره راح اشرحها بعد شوي بس هذا مهم الان. من خصوصيات الانشاء انه لا يكون بيد العبد، بيد المكلف. اما الفعليه فيمكن ان تكون بيد المكلف.
هذا الكلام لنا سوف له توابع،
راح نلاحظه بعد شوي. هذه نقطه. ثانيا، الانشاء اذا استمر يستمر ولا مانع، اما الفعليه فيمكن اختراقها. يعني كيف؟ يعني مثلا انا عندي نار تقتضي احراق، تقتضي احراقا، نار تمشي. هلا النار عم تحرق، اذا وصلت الى مكان الرطب سيقف الاحراق، بس اذا استمرت راحت لمكان مش رطب بتحرق. يعني بتحرق هون ما بتحرق هون، هنا فعلية هنا غير فعلي، بس نار نار، المقتضي موجود. يعني الانشاء الحكم قد يكون انشائيا ما في مشكلة مستمر، بس الفعلية التي هي مرحلة التحريك باتجاهه قد تتعطل في مكان ما، بس لا يعني سقوط الانشاء، يستمر الانشاء مستمر عادي. فيمكن تتعطل هلا وتتعطل بعد ساعتين، تتعطل بعد 3 ساعات، لمانع من التحريك باتجاهه. فالنقطة جدا مهمة على فكرة، لم يتطرق اليها احد، لكن انا اعتقد انها هي مفتاح الحل كله. هذه ان الانشاء مستمر، الفعلية يمكن ان تروح وتجي ما في مشكلة، مثل الكهرباء بتروح وتجي، بس المعمل موجود، مصنع موجود، بتروح الكهرباء لامر ما وترجع لامر ما، يعني بصير تناسب. وكما احنا بنلاحظ ما في مشكلة، يعني مثل شبهت بالنار، بس رح نرجع لهالمسألة. هذه مسألة جدا مهمة. نعود لمسألتنا. إذا تارة نتكلم في عالم الإنشاء، تارة نتكلم في عالم الفعلية. عالم الإنشاء عالم الجعل، عالم الفعلية عالم التحريك، دفع بعث. عالم الإنشاء كيف يسقط الحكم؟ ما هي مسقطات الحكم في عالم الإنشاء؟ تقول جيدا يعني مبحث أتمنى
تفضل بالنسخ.
ها يب أحسنتم. أول شيء هذه مثلا مسألة هلا مذكرها، بس مش مبين، هلا مبين لك إني هلا مذكرها، جزاك الله خير. أما مسقطات الحكم في عالم الإنشاء اللي هو الحكم، هو العالم الوحيد يعني، فهي ثلاثة. الأول، السبب الأول سقوط الملاك. الملاك يعني المصلحة، عندما تسقط المصلحة، ما في مصلحة راحت، يسقط الحكم طبيعي، ما بيعود فيه مبدأ من مبادئ الحكم. أنشئ لأجل تلك المصالح، الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا في مصلحة يثبت الحكم، رأى انتفت المصلحة انتفت الحكم. وذلك هيك افرادا بسيطا قلنا فرق بين العادات والدين. العادات تنشأ لمصلحة، بس المشكلة بتروح المصلحة وبتبقى العادة بصير عبء حينئذ. لذلك المجتمع الذي يكون مرتبطا بالعادات الى حد كبير يصبح مجتمعا متخلفا، لانه مثلا ايام زمان من العادات التي هي هيك شيء بالشيء يذكر، من العادات التي مخالفه للشرع، عندنا شرعا يستحب للناس ان تاتي لاهل الميت بالطعام. هالايام شو صار؟ صار اهل الميت بده يحطوا لهم طعام، يعني ما بكفي مصيبتهم الا بدهم، اذا كان معطرين بدهم يحطوا لهم مبالغ كبيره طعام للناس. طب اساسا عادي ليش؟ لانه بدات انه يجي من هون ومن يعني من من من, من المناطق الاخرى والمواصلات صعبه، فلازم يحطوا لهم اكل وغدا. فصار في عاده ان اهل الميت ان يعملوا اكل عادي، لكن هالعاده انتهت، صار في ربع ساعه بتوصل مطاعم وكل شيء عادي. استمرت العاده من دون مصلحه، فصارت عبئا وصارت تكلفا، وهذا يؤدي يعني عاده سيئه زائد عاده سيئه على 1000 عاده سيئه تؤدي الى تخلف المجتمع. فالعادات تنشا من 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 واقع، لكن لا تنتفي بانتفاء الواقع، يعني بمصلحه الواقع. هون نفس الشيء، الحكم تابع لمصلحه، الاحكام تابعه لمصالح ومفاسد. انتهت المصلحه، فما له معنى استمر الحكم. ومن هذا القبيل يعني فسقوط الملاك، هذه المرحله، هذا السبب الاول، اي سقوط المصلحه والمفسده. ونعلم ان الملاك من مبادئ الاحكام، فيسقط المقتضي والمطلوب وجود المقتضي بداية وجودا، يعني وجودا وبقاء. الحكم يدور مدار ملاكه وجودا وعدما. إذا وجد الحكم ملاك، وجد الحكم. إذا انتفى الملاك انتفى الحكم. هاك طبعا. ومعه لا يتم جعل الحكم وإنشاؤه مع انتفاء الملاك. ولعله من هذا القبيل والله العالم مسألة النسخ يتفضل فيها الشيخ. ومسألة التخصيص في الأزمان، يعني في مسألة النسخ شو هي؟ يعني في زمن معين أو بعد زمن معين مصلحة في الحكم معشة فينسخ. يعني النسخ عبارة عن زوال الملاك، زوال المقتضي، زوال المصلحة، ومع زوال الملاك تنتفي الإنشاء. على خلاف في مسألة فلسفية أن العلة والمعلول، أن ثبوت العلة، أن المعلول يحتاج إلى ثبوت العلة وجودا ماشي الحال بداية، بس بقاء يستمر أو لا يستمر. فهذا الأمر الأول. فهذا المسقط الأول هو سقوط الملاك، بطل في ملاك بطل في حكم. المسقط الثاني انتفاء الموضوع. وما وهو أي موضوع؟ يعني أنا حاولت جوجلهم شوي، وهو العنوان الذي ينصب عليه المعنون، ينصب عليه الحكم عفوا، العنوان الذي ينصب عليه الحكم. هذا موضوع الحكم. المسافر يقصر، المسافر يقصر، فعنوان المسافر مأخوذ وجودا وعدما. وجد العنوان وجد الحكم، انتفى العنوان انتفى الحكم.
وجد الموضوع،
يعني وجد الموضوع وجد الحكم، انتفى الموضوع انتفى الحكم. وهذا يعني من قبيل، لاحظوا شغلة، قلنا أن المسائل العقلية لا علاقة لها بداية بالأحكام، الأحكام مسائل اعتبارية. لكن عندما اعتبرت الشيء بصير العقل له، عندما اعتبرت العلاقة بصير العقل له مدخلية. يعني تذكروا عملنا مرة بحث كامل متى يدخل العقل في الأحكام متى لا يدخل. إن دين الله لا يصاب العقول، مش هيك؟ ولكن قلنا أن العلاقة، يعني مثلا في عندي موضوع عندي حكم، انصباب الحكم على الموضوع العقل ما له علاقة فيه. المسافر يقصر، وجوب القصر ينصب على موضوع وهو مسافر، انصباب الحكم على الموضوع ما العقل ما له علاقة فيه، مش صح. ولكن بعد جعله من باب العلة والمعلول بعد شوي، يعني إذا وجد الحكم وجد الموضوع وجد الحكم، صار من باب العلة والمعلول، أخذ حينئذ الأحكام العقلية للعلة والمعلول. يعني المرحلة الأولى اعتبارية محضة، لا دخلت العقل فيها، بس بعد ما اعتبره صار في دخالي خلاص. نعم يستطيع أن يتدخل بقول هون إيه هون لا، صح. وهنا نفس الشيء، الأحكام تابعة لعناوينها، في عندي عنوان المسافر يقصر، عنوان المسافر موجود فينصب الحكم عليه. فإذا انتفاء الموضوع وهو العنوان الذي ينصب عليه الحكم، إذ الأحكام تابعة لعناوينها. وبعد هذا الاعتبار، بس سوينا اعتبار بين الحكم والموضوع، يصبح وجود العنوان كالعلة في وجود المعلول. والحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدما. فصلاة القصر واجبة على المسافر، فإذا فقد عنوان السفر سقط وجوب القصر. ولذا عند الشك في عنوان المسافر نستصحب حكم القصر اصحابا، يحتاج إلى دليل الآخر ولا جعل آخر ولا أصل آخر. ويكون الموضوع حينئذ مش من عنوان المسافر. انتوا لاحظوا شغلة مهمة للصحابة. أنا كنت مسافر، وصلت على بمكان يجب، يعني لازم يصير يصلي تمام أو لا، أو كنت مصلي تمام، مثلا الحاضر، مثلا الحاضر يصلي تمام. طلعت مسافر وصلت ل 23 كيلومتر ونص، 22 كيلومتر، صرت شوية مش عارف. هنا بيقولوا نستطيع أن نستصحب حالة سابقة وهي وجوب صلاة تمام. طيب يشترط اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في الاصحاب، مش قالوا؟ بس ماذا، أي شو الموضوع هون؟ المسافر يقصر أو لا يقصر، يتم أو لا يتم، يعني كان المسافر وكان المسافر متما عند الشك فاستصحبه، هذه اصبحت لا، هذه اصبحت من باب شبه الاصحاب شبه الحكميه. هون في شبه موضوعيه، الذي مش المسافر هذا المكلف كان حكمه، هذا المكلف مش المسافر عند انتفاءها، هذا المكلف حكمه التمام او لا فاستصحب. وذلك فرق، يعني انا لم اجعل موضوع القضية المشكوكة المسافر، مجرد انتفى العنوان انتفى الحكم خلص، الحكم انتهى، العنوان ليس المسافر، صار العنوان موضوع القضية المشكوكة هو المكلف وليس العنوان وليس المسافر، فرق بيناتهم يعني. طيب المسقط الثالث انتفاء الداعي والغاية من إنشاء الحكم، هذا المسقط الثالث في عالم الفعلية على الإنشاء. فإذا في عالم الإنشاء هناك ثلاث مسقطات الذي يسقط الحكم، أولا انتفاء الملاك الذي هو من مبادئ الأحكام، ثانيا انتفاء الموضوع، ثالثا انتفاء الغاية والداعي من إنشاء الحكم.
الغاية والداعي قد تدخل المصدر،
الداعي والمحرك،
يعني جعلها من الاول يعني. هلا ممكن جعلها من الاول، ايش لا يعني طريقه
ممكن
من الملاك،
يعني الملاك
مصلحه والداعي،
يعني اذا جعلنا ان الدواعي الاخيره مثل الدواعي الاولى صح، يعني مثل واحد عطشان في مصلحه من الماء، الماء يروي او الماء حاجه، هلا الغايه حفظ النفس، إذا جعلنا أن المصلحة من شرب الماء حفظ النفس يصير واحد، يعني الداعي والملاك واحد. أما إذا جعلنا الملاك لا، هو نفس المصلحة اللي هي بيصير في ماء ويؤدي إلى حفظ نفس، ممكن. على كل حال يعني جعلهما أمران أو أمر واحد، بلحاظين فينا نعمله، بلحاظ فينا نعمل الأمران، بلحاظين تصير نعمل أمرين، ممكن نتناسوا يعني. بس في اثنين أساسي أو هناك أمران أساسيان، انتفاء الملاك وانتفاء الموضوع. هلأ انتفاء الملاك يشمل انتفاء الداعي والغاية او لا يشمله؟ مش مشكلة يعني، ممكن يجعلها شو واحد. ليش عمول مش مشكلة؟ لان هذه التقسيمات ليس لم ترد لا في نص ولا في رواية ولا في ما ولا في آية، احنا عم نعملها يعني مقسمك على زورها، صح التعبير؟ مش على زورها، بلحاظ واقع الامور يعني، حتى نقدر نطلع بنتيجة. أما المسقطات في عالم الفعلية، نحن وقفون اليوم، المسقطات في عالم الفعلية شو هي؟ هي مسقطات الإنشاء زائد هذا المهم، زائد العصيان. هل العصيان يسقط الحكم في عالم الفعلية أو لا؟ مسألة غدا إن شاء الله، ليه محور كلام مسألة ضد كله، كل حل الترتب كله بهالنقطة هذه. هل العصيان يسقط فعلية الحكم؟ لا يسقط الإنشاء، لاحظتوا؟ العصيان ما أسقط الإنشاء كليا، لكن هل يسقط الفعلية؟ يسقط المحرك؟ بكرة إن شاء الله غدا بنحلل الموضوع، والحمد لله رب العالمين.